إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الأيام المعدودات، كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هي أيام التشريق الثلاثة، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. وقول الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، ليس معنى الآية أن الذكر يحصر في هذه الأيام ثم يغفل عن عبادته وطاعته في غيرها، وإنما خصت هذه الأيام العظيمة المباركة بكثرة ذكر الله عز وجل وتعظيمه، سواء كان لحجاج بيت الله الحرام أو لغيرهم من الأنام، فإنها أيام عبادة وأيام حج وأيام حرام وأيام ذكر وأيام تقرب إلى الله تبارك وتعالى، تسمى بأيام التشريق. قيل سميت بذلك لأن أهل مكة فيها وسائر الحجاج يتجهون جهة المشرق، فينطلقون إلى مشعر منى فيمكثون فيه ليلتين أو ثلاثة، وقيل وهو أشهرها، قيل لها أيام التشريق لأن الناس قديما كانوا يشرقون لحوم الأضاحي ويقددونها ويجعلونها تجف في الشمس فيحفظونها ويستمرون في أكلها أياما، فقيل لها أيام التشريق. هذه الأيام المباركة العظيمة أولها يوم القر، وهو يوم الحادي عشر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن قرط: أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر ثم يوم القر. قال أهل العلم: إنما سمي بيوم القر لأن فيه استقرار الحجاج بعد مسيرهم، فإنهم انطلقوا إلى أرض عرفات ووقفوا هناك يدعون الله جل وعلا ويتضرعون، ثم انطلقوا إلى المزدلفة وباتوا بها ليلة النحر، ثم انطلقوا بعد الشروق بعد طلوع الفجر إلى المشعر الحرام ليذكروا الله جل وعلا، ثم انطلقوا إلى جمرة العقبة وأخذوا يزاولون بقية المناسك، وذهبوا لطواف الإفاضة، فهم في أيامهم يتحركون ويتعبون ويؤدون المناسك. فلما كان يوم الحادي عشر فهو يوم استقرارهم في أرض منى، ولهذا سمي يوم القر. وأما يوم الثاني عشر فإنه يوم النفر الأول، وهو اليوم الذي يؤذن للحجاج فيه أن ينفر منهم من شاء من أرض منى، فيتركون يوما من الأيام الثلاثة. وأما يوم النفر الأخير فهو الثالث عشر، حين ينطلق أهل منى رامين للجمرات مخلفين منى وراء ظهورهم. أيها المؤمنون عباد الله، في هذه الأيام المباركة وفي هذه الأيام العظيمة يقوم حجاج بيت الله الحرام بأعمال كثيرة وطاعات جسيمة يتقربون بها إلى باريهم، فإنهم يرمون الجمار الثلاث كل يوم، كل جمرة يرمونها بسبع حصيات، يبدأون بالجمرة الدنيا ثم يتجهون يمنة ويستقبلون القبلة يدعون الله تعالى، ثم يرمون الجمرة الوسطى ثم يرجعون يسارا ويستقبلون القبلة ويدعون الله تعالى، ثم ينطلقون إلى جمرة العقبة فيرمونها بسبع حصيات. وهكذا يصنع المتعجل يومين والمتأخر ثلاثة أيام، ولا يجوز رمي الجمار في أيام التشريق إلا بعد زوال الشمس، فمن رماها قبل زوال الشمس لم تكن مجزئة له، ولهم رميها إلى غروب الشمس. ومن تأخر لعذر فلا إثم عليه. ومن أعمالهم في هذه الأيام المباركة أنهم يبيتون الثلاث الليال للمتأخر والليلتين للمتعجل في أرض منى، والبيات بها واجب من واجبات الحج، لا يتركه إلا من كان معذورا. ولهذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأحد أن يتخلف عن المبيت بمنى إلا العباس بن عبد المطلب، من أجل أنه كان مشغولا بسقاية الحجيج في الحرم، فمن لم يكن معذورا فالبيات في حقه واجب في أرض منى هذه الأيام الثلاثة أو الليالي الثلاث أو الليلتين للمتعجل. الحجاج في أرض منى يصلون الصلوات في أوقاتها، لكنهم يقصرونها وهم في أحوالهم كلها يعظمون الله تعالى ويكبرونه ويمجدونه. وقد جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى، فيسمع الناس تكبيره فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا. وهذا من ذكر الله عز وجل الذي أمر الله عز وجل به عباده الحجاج وغيرهم، واذكروا الله في أيام معدودات، فيشرع لأهل الإسلام أن يكثروا من تكبير الله جل وعلا تكبيرا مقيدا بعد صلواتهم، وتكبيرا مطلقا في كل أحوالهم. فأكثروا من تكبير الله عز وجل عباد الله، فإن هذا أيامه وهذه أوقاته إلى أن تنقضي أيام التشريق الثلاثة، هذه الأيام المباركة يرجع فيها حجاج بيت الله الحرام لمن لم يكن طاف طواف الإفاضة، فيطوفون بالبيت العتيق وهو ركن من أركان الحج. ثم بعد ذلك من أراد منهم أن يغادر طاف طواف الوداع، ومن كان متأخرا يؤخره إلى عند رحيله. أيها المؤمنون عباد الله، في هذه الآية يقول الله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات، قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال أهل العلم عند هذه الآية المتعجلون والمتأخرون كلهم ملازمون لتقوى الله جل وعلا، فإن الله رخص في هذا وهذا. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع تأخر ومكث في منى ثلاثة أيام، لكن هذا مشروع بنص هذه الآية. ومن تعجل في يوم النفر الأول فإنه يسقط اليوم الثالث بمبيته وصلاته ورميه وكل أعماله التي كان سيعملها فيه أيها المؤمنون عباد الله. روى الإمام مسلم عن نبيشة الهذلي وجاء عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. جاء خالد الصحيح من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: وذبح. حسنه العلامة الألباني رحمه الله: فهي أيام النحر والذبح، فمن لم يتمكن من نحر نحر هديه أو ذبح أضحيته في يوم النحر فإنه يجوز له في الحادي عشر وفي الثاني عشر وفي الثالث عشر. من لم تتيسر له الأضحية فلا يزال المجال موجودا والوقت باقيا. ومما ذكر في هذا الحديث هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، أي لا يجوز صيامها. ولهذا فإنه لا يجوز صيام أيام التشريق إلا لمن كان حاجا قارنا أو متمتعا ولم يجد قيمة الهدي، فإنه يلزمه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال أهل العلم: لا بأس أن يصوم الثلاثة في أيام التشريق، لحديث عائشة وابن عمر عند البخاري أنهما قالا: لم يرخص أن يصام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. ولهذا معاشر المؤمنين، من كان عنده صوما معتادا كصيام الاثنين والخميس أو الثلاثة الأيام البيض ونحوها كصيام داود فوافق صيامه أيام التشريق، فإنه لا يجوز له أن يصوم فيها، لأنها أيام عيد أيام لا يصام فيها. فلهذا لا يصام الثالث عشر لمن كان يصوم أيام البيض، وليعوض مكانه السادس عشر إن شاء ذلك. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند الإمام الترمذي رحمه رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. في هذه الأيام المباركة بعد أن قام الحجيج بأداء المناسك العظيمة فوجدوا من الأتعاب والمشاق، فإن الله جعل لهم هذه الثلاثة الأيام من رحمته وحكمته، جعلها موضعا لراحتهم واستقرارهم بعد تعبهم، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. فيستقرون في أرض منى يصلون الصلوات الخمس كل صلاة في وقتها قصرا، ويكبرون الله جل وعلا ويذكرونه، وكلما زالت الشمس ذهبوا لرمي الجمرات ثم عادوا إلى أماكنهم. هذه أيام يستريحون فيها، وهي أيام أكل وشرب. ولهذا يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله جل وعلا: يجمع المؤمنون في هذه الأيام غذاء الأبدان وغذاء الأرواح بالأكل والشرب وبالذكر والعبادة والإقبال على طاعة الله عز وجل. إذن هذه أيام عظيمة يدخل المرء على نفسه السرور وعلى أهله وذويه ويتناول المباحات، لكن ليس معنى هذا أن يغفل عن طاعة الله وعن ذكر الله عز وجل، فإنه وإن ذهبت المواسم فإن الذكر لا يزال موجودا وباقيا ولا يزال مع المؤمن حاضرا في كل أحواله وهو يذكر الله جل وعلا. ولهذا ذكر الله حجاج بيت الله الحرام أنهم إن انتهوا من مناسكهم وأدوا ما أوجب الله عليهم أنهم لا يغفلون عن ذكره سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ولهذا فإن الله جل وعلا يأمر العباد بعد أداء أركان الإسلام أن يقبلوا على الذكر والعبادة، فذكر الاستغفار والذكر بعد الصلوات، وذكر الدعاء والذكر والإقبال على الله بعد الصيام، وذكر الدعاء والذكر والاستغفار بعد أداء مناسك الحج، لتعلم أن ذكر الله عز وجل من أعظم الطاعات وأجلها. ولهذا يقول الله تعالى في هذه الآية: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. في هذه الأيام المباركة من لم يستطع من حجاج بيت الله الحرام أن يرمي الجمار لمرضه أو لكبر سنه فإنه يوكل عنه من يرمي، فما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا ديننا وهذه شعائرنا التي أمر الله بها في كتابه وحث عليها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقام بها في حجة الوداع وقال لأصحابه وأمته جمعا: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، أيام التشريق لا زالت من أيام الحج على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن الحاج يزاول فيها أعمالا بعضها من الواجبات بل بعضها من الأركان، فطواف الإفاضة قد لا يقع إلا فيها بل قد يتأخر عنها، وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصح إلى آخر ذي الحجة، إذن هي من أيام الحج ولا زالت من أعظم أيام الحج. أيها المؤمنون عباد الله، بعد أن أمر الله عباده الحجاج وغير الحجاج أن يكثروا من ذكره في هذه الأيام المباركة، ذكرهم برحلتهم هذا التي بدأوها من بلدانهم مرورا بمواقيتهم وصولا إلى حرم الله، ذهابا إلى منى، انطلاقا إلى عرفات، رجوعا إلى المزدلفة، عودة إلى حرم الله، ثم رجوعا إلى بلدانهم. ذكرهم بالرحلة الأخيرة إلى يوم المعاد، قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. نتذكر بهذه الرحلة التي هي رحلة حجاج بيت الله الحرام، رحلتنا التي نحشر فيها إلى الله جل وعلا، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الأيام تمضي، كنا بالأمس القريب ونحن ننتظر عيد الأضحى والناس يتراءون الهلال. جاء عيد الأضحى وذهب، وذهب حجاج بيت الله الحرام وأوشكوا على الختام من مناسكهم. فالأيام تمضي والشهور تذهب والمواسم تتعاقب، جاء رمضان وذهب، دخلت أشهر الحج وكادت أن تنتهي وتذهب، أعمارنا كذلك. ولهذا فإننا كلما مر بنا يوم فإننا نقدم فيه على الله جل وعلا، فلنتق الله عز وجل ولنتدبر في رحلة الحجيج، رحلتنا إلى الله جل وعلا ووقوفنا بين يديه سبحانه وتعالى، فإننا إليه راحلون وبين يديه موقوفون، وعن أقوالنا وأفعالنا مسؤولون صغيرها وكبيرها. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هل نشعر أننا نقرب من الموت يوما بعد يوم؟ فها هو الموت يتخطى الرقاب، أناس لم يدركوا صلاة العيد، وآخرون ماتوا وهم مع الحجيج، وآخرون لم يصلوا شيئا من الصلوات في هذه الأيام المباركة. الموت يأخذ الكبار والصغار والأقوياء والضعفاء، يموت العظماء، يموت الزعماء، يموت الملوك، يموت التجار، يموت الفقراء، تموت النساء، يموت الرجال، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أمم تخلفها أمم، وملوك تخلفها ملوك، وزعماء يخلفهم زعماء، وأناس يتبدلون مكان آخرين، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فالسعيد من اعتبر بغيره وانتفع بما يرى حوله وتذكر في آيات الله وتفكر فيها الكونية والشرعية، وهو يرى الناس إلى الله راحلون وعليه مقبلون بما يحملون من الأعمال قليلها وكثيرها. فلنتق الله عباد الله، ولتكن هذه المواسم العظيمة هي محطة للانطلاق إلى طاعة الله جل وعلا، والتزود من الأعمال الصالحة، والاعتبار والتفكر بأنها رحلة بعد رحلة، ثم الوفود على الله جل وعلا والوقوف بين يديه. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه، وأن يحيينا وأن يميتنا على سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وندعو لموت المسلمين بالرحمة والمغفرة. وكما تعلمون أنه قد توفي الرئيس السابق، فنقول رحمه الله وغفر الله له، ولكن ننبه في هذا المقام أن أي مسلم يموت في بلاد المسلمين أو حتى غير بلاد المسلمين وقد صلى الناس عليه، فإنه لا يصلى عليه صلاة الغائب، لأن الصلاة على الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين، بل الصلاة على الغائب الذي صلي عليه يعتبر مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد مات أصحابه هنا وهناك ولم يصلي على أحد منهم صلاة الغائب. وأما صلاته على النجاشي أصحمة الذي كان في أرض الحبشة، فإنه مات في بلاد النصارى وليس هناك من يصلي عليه، ولهذا قال: إن أخا لكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه. فإذا مات المسلم بغير بلاد المسلمين ولم يصلي عليه أحد، صلى المسلمون عليه صلاة الغائب، أو مات وفقد ولم يعرف له مكان، صلى الناس عليه صلاة الغائب. وأما إذا صلي عليه فيكتفى بذلك، فكم مات من العلماء، وكم مات من الزعماء، وكم مات من العظماء يصلى عليهم في بلدانهم ويدعى لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يتجاوز الله عنا وعنهم، والحمد لله رب العالمين.